سبقي بالحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحب وترضى. أما بعد، أحبتي في الله، مما لا ريب فيه أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على الأجور العالية وعلى الترقي في مقامات الآخرة من أجل أن يسعد في الدنيا والآخرة. فسعادة الدنيا منوطة بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وسعادة الآخرة كذلك بالقرب من الله عز وجل. وهذا لا يتأتى للإنسان إلا بالعبادة الحق في هذه الحياة الدنيا. وها نحن أيها الكرام المؤمنون على مشارف أشهر عظيمة فيها ما فيها من الخير والنور والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وفي جميع حياتنا لما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، نحن سنستقبل بعد أيام قليلة شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، ثم يليه بعد ذلك شهر شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ثم شهر رمضان. أيام مباركة فيها خيرات، فينبغي على الإنسان أن يستعد لمواسم الطاعات الاستعداد الأمثل أيها الكرام المؤمنون. نعم، هذا الاستعداد يجعل العبد يستغل الطاعات الاستغلال الأمثل، لأن الإنسان إذا كان في غفلة وإذا به جاءته أيام الطاعة وهذه الأزمنة الفاضلة، فإذا به على ما يفيق من غفلته، وربما لا يفيق والعياذ بالله، على ما يفيق يمر طرفا كبيرا من الزمان الفاضل. فلا ينبغي على الإنسان أن يكون في غفلة في هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من رقدات الغفلة، وأن يعيننا على محابه، وأن يوفقنا لها. أحبتي في الله، هذه الأشهر كلها أشهر مباركة، شهر حرام ينبغي أن نعظم فيه حرمات الله سبحانه وتعالى. يتلوه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ثم رمضان موسم الطاعة، موسم المغفرة، الرفعة في الدرجات. فما أحوجنا أحبتي في الله من الآن واسم موسم الكبير هو موسم رمضان، كذلك ينبغي علينا أن نستعد قبله بالطاعات. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أننا بدلا من أن نحول رمضان من كفارة للسيئات، بدل ما نجعله كفارة للسيئات نحوله ونجعله رفعة في الدرجات بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ظل غافلا، لو فرض واستفاق من غفلته في موسم رمضان، لأن اللي يخشى على الإنسان اللي هو بيستسهل أن يبقى على الغفلة ولا يستفيق، أو يستسهل العصيان إلى أن يأتي رمضان إلى غير ذلك، يخشى عليه من عدم التوفيق إلى الطاعة في موسم الطاعة، فضلا عن عدم التوفيق للخشوع والإنابة والإخبات فيها إلى الله عز وجل، وكل هذا فيه رفعة للدرجات. فلذلك إذا أراد الإنسان منا أحبتي في الله أن يرفع الدرجات العلى في هذه الأشهر الفاضلة، عليه أن يسارع من الآن في التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى، في الأخذ بأسباب المغفرة، وأن أن يحرص على الطاعات، وأن يستثمرها الاستثمار الأمثل في هذه الأيام، فإذا به يتخلص بسبب صلاته وتوبته وقربه لله سبحانه وتعالى، يتخلص من ران المعاصي ومن آثارها. فإذا ما أتى موسم الطاعة الكبير هو موسم رمضان، إذا به أصبح رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. دايما كده الاستعداد للطاعة يجعل الطاعة رفعة في الدرجات، فلماذا نفرط في هذه البركات وفي هذا الفضل العظيم؟ أحبتي في الله، هذه المواسم منة من الله علينا أحبتي في الله، لكي نتخلص من آثار المعاصي، ولكي نقترب من الله سبحانه وتعالى، فنسعد بالأنس بالله سبحانه وتعالى وبالقرب منه. فلا ينبغي على الإنسان أن يترك نفسه هكذا تمر عليه الأيام الفاضلة دون ما استعداد. ولذلك أنا حرصت من الآن قبل شهر رجب وقبل أن نقبل عليه أن أذكر بأهمية الاستعداد في مواسم الطاعة، لأننا نريد أن نغرس غرسا طيبا في هذه الأشهر، وأن نستخدمها الاستخدام الأمثل الذي به تغفر السيئات، ونقترب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والأعمال الصالحة، فإذا بنا يعني نستقبل بعد ذلك رمضان بأعمال بقلوب أواها توابة، تخلصت من آثار المعاصي، تعرف كيف تخشع لله. لأن الخشوع في العبادة لا يأتي مرة واحدة، مش الإنسان هيدوس على زرار كده يقول أنا نويت أن هخشع في العبادة يبقى هخشع، ده أمر يحتاج إلى ضربة وإلى مجاهدة وإلى محاولات لكي يترقى الإنسان في مراتب الخشوع في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة تحتاج من الإنسان كبير استعداد، وعلى قدر ما في القلب من استعداد ومجاهدة على قدر ما يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذه بركة الاستعداد، من بركات عدم الغفلة وحسن الاستعداد لمواسم الطاعة أن يوفق الإنسان فيها. لكأن العبد الذي يحرص على العبادة ويستعد لها كأنه يعني يقول يا ربي عظمت ما عظمته، عظمت شعائرك التي أمرتني أن أعظمها، وبحسن الاستعداد فوفقني فيها يا ربي لعبادتك ولفعلها على الوجه الذي يرضيك عني. عندها يأتيه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعان على محاب الله سبحانه، فتراه في العبادة على أحسن ما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، يصلي صلاة فيها ما فيها من الإنابة والإخبات والخشوع، يتلذذ بها في طاعة، يتلذذ فيها بطاعة الله عز وجل، يعتبرها حياة أخرى، يريد أن يدخل على نفسه السرور بهذه الحياة بهذه العبادة، فإذا به يعيش في محراب الصلاة ويحيا بمناجاة الله وبذكره سبحانه، تطيب نفسه، يطيب قلبه، ويطمئن، تطيب حياته، يسعد بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نخلص أنفسنا من هموم الدنيا ومن أنكادها بحسن القرب من الله سبحانه وتعالى. وها هي فرص عظيمة أتت إلينا، لا ينبغي علينا أن نضيعها. مما يدل على أهمية هذا أحبتي في الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا أحسن استقبال العبادة بفعل النوافل على ما ينبغي تتحول العبادة إلى رفعة في الدرجات بدلا من تكفير السيئات. كيف هذا؟ مثلا عندنا أحبتي في الله إن الأصل أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فتكفر المعاصي. طيب يبقى إذن الأصل أن الصلاة كفارة. طب الإنسان إذا أحسن الاستعداد للصلاة بالوضوء وبالصلاة وبالتنفل بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تتحول من كفارة إلى رفعة في الدرجات. الدليل هو حديث عثمان رضي الله عنه حينما قال صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رضي الله عنه للناس: هلموا اجتمعوا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته، ده محل الشاهد، ومشيه إلى المسجد نافلة. الله أكبر. يعني الإنسان إذا أحسن الاستعداد بالوضوء في البيت قبل أن يذهب إلى المسجد، إذا أحسن الاستعداد بإسباغ الوضوء، لأن حديث عثمان يدور حول إسباغ الوضوء، أنه توضأ ثلاثا ثلاثة، وده أسبغ ما يكون في الوضوء، أن يغسل كل عضو ثلاث مرات عدا الرأس تمسح مرة واحدة، فهذا أسبغ ما يكون في الوضوء. فقال فعلم الناس هذا الوضوء، ثم قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، وقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في صحيح مسلم، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني عملية الوضوء في البيت قامت بتكفير الخطايا اللي هي ما بين الصلاة والصلاة الأخرى، وأصبح المشي إلى المسجد والصلاة بين الصلاة الفريضة رفعة في الدرجات. لو الإنسان غفل عن هذا الاستعداد أحبتي في الله، فإذا به لا يجد إلا الكفارة فقط، فإذا به يفعل العبادة على وجهها الأقل وعلى الوجه الأدنى، فإذا به لا يؤدي خشوعها وخضوعها بالوجه الأساسي. لو فرض وتبقى له منها شيء فعندئذ يصبح كفارة بدلا مما يصبح رفعة. المشكلة هنا اللي احنا عاوزين ننتبه إليها إن كثيرا من الناس بيتفطن وينتبه جدا لجانب الأداء، لكنه لا يتفطن إلى جانب القبول، وهذا خطأ. الإنسان ممكن يعمل العمل لكن يكون بينه وبين القبول مفاوز كبيرة. مسألة أخرى، مش كل عمل الإنسان عمله يأخذ عليه أعلى درجات، زي أي حد بيخش امتحان ويعمل عمل، في إنسان يعمل العمل بطريقة متوسطة يأخذ درجة متوسطة، في بطريقة فوق المتوسطة، في جيد، في جيد جدا، في ممتاز. على قدر ما يحسن العبد، على قدر ما تكون العبادة كفارة من ناحية ورفعة في الدرجات من ناحية أخرى لكثرة الحسنات، فحسنات تكفر السيئات وما تبقى رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك هيرزق الإنسان الخشوع بالاستعداد، لما الإنسان يستعد استعدادا جيدا هيرزق الخشوع. هب إن الإنسان ما استعدش لصلاته بالتبكير بالوضوء ثم المشي إلى المسجد ثم صلاة النافلة تحية المسجد ثم السنة القبلية، بهذا بتتهيأ نفسه للعبادة وتتخلص من آثار المعاصي ورانها، يطمئن القلب، فإذا به يقبل على الفريضة وهو خاشع ساكن فإذا به يأخذ أعلى أجر في الفريضة بإذن الله من أول تكبيرة الإحرام في الفريضة، وهو بفضل الله عز وجل عنده الخشوع والإخبات والسكينة والطمأنينة ببركة الاستعداد السابق، وضوء، مشي إلى المسجد، صلاة تحية مسجد، صلاة نافلة إلى غير ذلك. لكن اللي ساب نفسه وأخر نفسه إلى أنه يدوب يتوضى بسرعة وجرى ودخل لحق الناس وهي بتصلي، هذا على هذا الوضع على ما يستريح من أثر الجهد، وعلى ما يدخل زي بالتعبير الدارج كده في مود الصلاة، على ما يدخل في هذا، إذا به ممكن يكون عدى منه فترة ركعة أو ركعتين من الصلاة. كل ده بيؤثر على الأجر ويؤثر على الحسنات. فكذلك على قدر إقبال العبد الاستعداد ده، يعني إقبال على الله عز وجل، بيان إن أنا حريص أن آخذ الأجر الكامل من الله عز وجل في العبادة أو في موسم الطاعة، أريد أن آخذ الأجر كاملة. فها على قدر إقبال العبد على الله، على قدر ما يقبل الله عز وجل عليه، فتأتيه الفتوحات من الله عز وجل، ينزل عليه برد السكينة فيجد أثر العبادة بفضل الله عز وجل، فيحيا بها ويأنس بها ويسعد بها بفضل الله سبحانه وتعالى. أرأيتم أحبتي فرق كبير بين من استعد وبين من لم يستعد، بين من أصبح يقظا فطنا وتيقظ لمواسم الطاعة وكذلك لأوقات العبادة فأداها على وجهها المطلوب شرعا، وفرق بين الغافل الذي تمر عليه اللحظات والأوقات وهو غافل بعيد عن الله وعن الاستعداد لما يقربه من الله سبحانه وتعالى، فقد تمر عليه أوقات العبادة في اليوم والليلة وهو غافل، حتى إذا ما أداها أداها بطريقة فيها ما فيها من الكسل وفيها ما فيها من الغفلة، وهذه عبادة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تليق بجلاله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا أحبتي في الله، وأن يوفقنا لعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. والله أحبتي في الله، يعني الإنسان لما يجلس ويستشعر أيام مضت من حياته وهو فيها يعني كان مشغولا بأمور دنيوية، فإذا به مرت عليه بعض الصلوات أو بعض الأيام كذلك، إذا به يؤدي فيها العبادات أو الصلوات بغير سابق حسن استعداد لها ويدخل فيها، فإذا ما قارن بينها وبين الحالة التي ذكرت لكم سابقة من الصلوات التي استعد لها، ندم أشد الندم على أوقات وعلى أيام ضاعت فيها العبادة أو ضاع فيها الخشوع في العبادة بسبب غفلة الإنسان عن العبادة أو عدم الاستعداد بطريقة طيبة للعبادة. فده أمر مطلوب منا عموما في اليوم والليلة، في العبادات المطلوبة منا وفي مواسم الطاعات من باب أولى. يبقى نستفيد من قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلاته ومشيه إلى النافلة، إلا أن الاستعداد خلى الصلاة نافلة، يعني رفع في الدرجات بفضل الله عز وجل. فنستفيد أن كلما أحسن الاستعداد كانت الفرائض التي هي أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى رفعة في الدرجات بفضل الله عز وجل، ثم ما يتلوها بعد ذلك من نوافل فيرفع العبد الدرجات. كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والخشوع قبل مواسم الطاعات كذلك، إن أنا ابتدي من الآن أحاسب نفسي وابتدي زي ما يقولوا كده ترتيب أوراق داخل علي مواسم طاعة، أنا أريد أن أجد نفسي وأجد قلبي في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا مش هينفع أجد قلبي وعندي مظالم للناس، يبقى أؤدي المظالم لأصحابها، إذ أتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحة، بما من تبعات هذه التوبة أن أنا أؤدي المظالم إلى أهلها، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أكثر من الاستغفار على تفريطي في جنب الله سبحانه وتعالى، ومن التضرع إلى الله عز وجل بغفران التقصير إلى غير ذلك. عندها يدخل العبد بعد ذلك على المواسم الطاعة وهو بقلب آخر غير هذا القلب الذي يعيش فيه، وإذا به يوفق فيها إلى ألوان من الخير التي ترفعه الدرجات عند الله. هيتخلص بسبب هذا، بسبب التوبة الصادقة وحسن الاستعداد والتطلع لما عند الله سبحانه وتعالى من الأجور والرفعة في الدرجات، هيتخلص من شح النفس، شح النفس بالمال وعدم إنفاقه في أوجهه التي الشرعية التي أمر الله عز وجل بها أو حث عليها. هيتخلص من شح النفس بالوقت، فيعطي أفضل أوقات لله بدل ما هو بيعطي فضل وقته لله سبحانه وتعالى، فيكون حريص إن الأوقات الفاضلة اللي هو أحسن ما يكون فيها من استعداد ومن نشاط ذهن تكون في عبادة وقرب لله سبحانه وتعالى، فيتحصل على أجور عظيمة من ناحية، وكذلك يجد أثر العبادة وهو ما زال على قيد الحياة يعيش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فعلينا من الآن أن نبادر أحبتي في الله بالاستعداد. طيب الاستعداد ده أحبتي في الله يعني بينقسم إلى قسمين، حسن الاستعداد لمواسم الطاعة وهو موسم العظيم اللي جاي رمضان اللي بمثابة الأشهر الفاضلة اللي قبله كتوطئة بالنسبة إليه، اللي عايز استعداد نفسي كما ذكرت بالطريقة التي ذكرتها آنفة، كذلك استعداد علمي. علمي أنا داخل على عبادات صلاة وموسم طاعة فيه صيام وفيه قيام وصلوات وزكوات أتقرب بها إلى الله، أنا إزاي هؤديها على الوجه الذي أراده الله؟ كيف سأؤديها كما أراد الله وأنا لا أعرفها؟ حتى وإن كنت أعرفها من فترة طويلة يجب علي أن أتذكرها قرب وقتها. لما تيجي تقرب على قربة لا ينبغي أنك تستحضر العلم الموجود فيها عشان تعبد الله على بصيرة. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي على العبد أن يكون على بصيرة من العبادة التي سيفعلها، لأن ده برضو من الاهتمام بالقبول، من الاهتمام بالقبول إن العمل لازم يكون في نفسه صالحا على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، في إخلاص وفي اتباع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا كنت أنا مش عارف الاتباع، لو حققت الإخلاص وما حققتش الاتباع العمل غير مقبول، ولو حققت الاتباع وما حققتش الإخلاص العمل غير مقبول. فأنا محتاج أراعي جانب الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك مطالعة أهمية العبادات وأهمية مواسم الطاعة وأهمية الإقبال على الله وأهمية ما نحن مقبلون عليه بالنظر في الأجور العظيمة الموجودة فيها لتشرئب النفوس إليها ولنحفزها على الطاعة وعلى فعلها على الوجه الذي أراده الله. ثم ناحية علمية ننظر ما هو داخل على الصيام، ايه هو الصيام، ايه هي اركان الصيام، ما هي شروط الصيام، ما هي سنن الصيام، نوافل الصيام، كيف اصوم كما اراد الله سبحانه وتعالى عشان تكون العباده صحيحه. المعنى الثاني كذلك كيف اخلص، كيف احقق الاخلاص في هذه العباده كي اخشع فيها فاعلو بها الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعندي باب متعلق بالقبول هو الناحية الفقهية، لو الإنسان ما يعرفهاش العمل ممكن يبطل من أساسه، من أساسه، فهذا خطأ. وباب يتعلق بالترقي في العبادة بفضل الله عز وجل، فلو أهمل الإنسان جانب منها خسر، ولا بد في مواسم الطاعات فعلينا أن نحرص على ذلك بحسن الاستعداد بالقوة العلمية مع كذلك قوة الإرادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يبقى تصحيح إرادة وتصحيح نيات، كذلك فهم للعبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا أحبتي في الله ما نتحدث عنه في هذا اللقاء وفيما يتلوه من لقاءات، استعدادا لموسم المغفرة وهو شهر رمضان، نستعد إليه بناحية علمية، نتفقه في العبادات المطلوبة منا في هذا الشهر، ونعرف كيف نؤديها كما أراد الله. إيه هي الأشياء المستحبة اللي ترفعنا الدرجات في الصيام والصلاة والقيام والزكاة، وإيه هي الأشياء الواجبة والشروط والأركان اللي هي لو تخلفت العبادة هتبقى باطلة ومش هتكون مقبولة. ممكن الإنسان يعمل عمل صالح أحبتي في الله وما يقبلش؟ أيوة ممكن. أنا قلت لك يجب مراعاة جانب القبول أحبتي في الله. ألم ترى قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الاتنين عملوا عمل ونية التقرب إلى الله موجودة، بس في واحد حقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وواحد ما حققش. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هكذا الذين فعلوا العبادة بتقوى وإخلاص، فعلوها أولا كما أرادها الله ثم بتقوى وإخلاص لله سبحانه وتعالى، أو العكس، بدأ بالإخلاص لله عز وجل ثم عرف كيف تؤدى العبادة كما أراد الله ففعلها كما أراد الله. أنت مقبل على أمر عظيم جدا، ينبغي عليك أن تعرف قيمته، حاجة هترفعك الدرجات في الجنة. شيء مثلا زي الصيام، عبادة كعبادة الصيام هتخلي لك باب مخصوص في الجنة تدخل منه، باب الريان، أجور عظيمة ترفع بها الدرجات بين يدي الله عز وجل، حسنات كثيرة فضلا عن تكفير لسيئات كثيرة أيضا، كذلك طهارة القلب. الصيام له أثر كما سنذكر بإذن الله عز وجل في طهارة القلب وفي نقائه، كذلك يعين على الخشوع في الصلاة والذكر والتسبيح والإنابة إلى غير ذلك، فضائل عظيمة. طب هذه الخيرات اللي هتتأتى للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ألا يحتاج ذلك منا إلى أن نبذل وقتا في معرفتها لنؤديها كما أراد الله، ولا نتركها كذا نفعلها كيفما اتفق، صحت صحت، ما صحتش ما صحتش؟ ما هي لو ما صحتش هتكون غير مقبولة أحبتي، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. قال الله عز وجل للمنافقين: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، والعياذ بالله. وقال سبحانه: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فأصعب حاجة إن الإنسان يعني يفعل الطاعات بطريقة مزرية أو يفقد جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيصل إلى درجة كهذه التي تحدثنا عنها في الآية، بأن الله لا يريد منه عبادة، لا يريد عبادته المليئة بالرياء وعدم الإخلاص وشابه الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يحبه الله ولا يرضى، والعياذ بالله. أنا أغنى كما قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، لأن من فعل العبادة وراحظ فيها حظوظه النفسية وحظه من الخلق وأشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، معناها إن ما فيش التعظيم المطلوب لله، هذا لا يريده الله ولا يقبله من العبد. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. اذهب أنت وشريكك، أردت وجه الناس، أردت ثناء الناس خذ ثناء الناس واذهب بعيدا عن الله، كأن المعنى هذا. والعياذ بالله، أيرضى الإنسان لنفسه هذا أيها الكرام؟ فلا يحقق الإنسان الإخلاص إلا بالعلم، وإلا بمعرفة معاني التوحيد، وكذلك بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى التعلم وإلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. المبتدئ إذا به يذاكر ويجتهد ويعرف، والمنتهي يتذكر، حتى العالم يحتاج قبل مواسم الطاعات وطالب العلم المتقدم كذلك أنه يراجع المعلومات التي تخص العبادة والتي يقبل عليها والتي سيقبل عليها الناس، لتكون حاضرة. فرق بين العلم المغيب في الذهن والعلم الحاضر بالمراجعة. العلم الحاضر بالمراجعة إذا به يكون الإنسان أثناء العبادة مستحضرا لمعاني العبادة، مستحضرا لأركانها لشروطها، فيكون على قدم ثابتة، فيتحقق له الخشوع والتعظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى لما أعرض على حضراتكم مثلا في المسائل الفقهية، الخلافات الفقهية دي، لما نيجي ننظر إلى أن الفقهاء اختلفوا أحيانا في بعض المسائل الدقيقة جدا والفروع الدقيقة جدا في بعض المسائل، وده في كل أبواب الفقه، ده من أجل أن يصلوا إلى حكم الله في المسألة. وهذا يدلنا على تقوى العلماء وعلى تقوى الفقهاء، وأن هذا الاختلاف نابع عن بذل الجهد كل إنسان منهم ليصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وإنه حريص على معرفة العبادة كما أرادها الله، لتؤدى كما أرادها الله. يستفرغ الفقيه وسعه في كل مسألة وفي كل نازلة وفي كل مسألة مستجدة، وفيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق والأداب وكل شيء، ليبين حكم الله فيه. هل هذا واجب؟ هل هذا واجب لا يسع الإنسان أن يتخلف عنه؟ هل هذه فريضة يجب على الإنسان أن يراعيها وألا يقصر فيها، وإن تركها أثم؟ أم أن ذلك لا، إن تركها لا يأثم، بل ولكنه ينبغي أن يفعلها ليرتقي في الأجر، لأنها مستحبة، ولا هي مكروهة ينبغي أن يبعد عنها كي لا يقع في الحرام، ولا حرام، إلى غير ذلك. فبذل الفقهاء موجة يعني قلوبهم ونفائس أوقاتهم موجة قلوبهم ونفائس أوقاتهم ليصلوا لحكم الله سبحانه وتعالى. فهكذا أتانا هذا الجهد والتراث العلمي العظيم من الأئمة المتبوعين عليهم رضوان الله عليهم، لنعرف ديننا أحبتي في الله، وليحفظ علينا هذا الدين. فنحتاج إلى أن نقف مع ذلك، وأن نبذل وسعنا في الوقوف على هذه المسائل، وعلى أخذ الراجح منها الموافق للدليل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي نعبد الله على بصيرة، حتى إذا ما وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا ربي يا ربي، فعلت العبادة، علمت أن هذه العبادة لها فضائل كذا فحرصت عليها، علمت أن أركانها وواجباتها هكذا فأديتها كي تقبل يا رب العالمين، كذلك حرصت على أن تقبل مني، أن أرفع فيها الدرجات العلى بفعل ما يستحب فيها، وبالمحافظة على سننها وبتأديتها كما يليق بجلالك. الفقه يورث تقوى لله عز وجل وحسن مراقبة لله. فما تكلم الفقيه في مسألة وما بذل وقته لتحرير نص أو لتحرير حكم في حديث ليصل إلى لثبوته، ثم لاستنباط الحكم منه، ثم للوقوف على الأحكام الشرعية، إلا لأنه يريد رضا الله ويقف على حكم الله سبحانه وتعالى، فينفع نفسه وينفع غيره. فإليكم أيها الكرام هذا الجهد العظيم، وصل إلينا بفضل الله عز وجل وبفضل هذه الجهود المباركة غضا طرية، فلينبغي علينا أن نقف معه وأن نوليه اهتماما وأن يعني نستمع إليه بإنصات. يبقى إحنا من الاستعداد القوى العلمية أمر في غاية الأهمية، وكذلك مطالعة أهمية العبادة في الجملة. هذا ينفع العبد بإذن الله عز وجل. يبقى إحنا ناويين الاستعداد، لأن مش كل عمل بيكون مقبول، فإحنا عايزين العمل يكون مقبول. إزاي أحقق فيه الإخلاص وأحقق فيه المتابعة؟ لن أحقق المتابعة إلا بالعلم والتفقه، فلذلك هنحرص على التفقه في دين الله، وهيكون لنا إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من اللقاءات لقاءات فقهية تخص النواحي الفقهية التي ينبغي علينا أن نعرفها وأن نذاكرها وأن نستحضرها في مواسم الطاعات، بل ينبغي أن تكون منا على بال في كل وقت، لأنها تخص أيضا أحكام، كما سنتحدث عن أحكام الصيام المفروض أننا أيضا نتذاكر أحكام العبادات، القيام والصلاة والقربات تقرب بها إلى الله، وكذلك الزكاة إلى غير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون له عهد بمذاكرة العلم ومراجعة العلم كي يؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولأن الحديث في هذا يأخذ وقتا، هنأخذ يعني ما نحتاج إليه في الاستعداد لرمضان بمسألة مذاكرة أيام، نبدأ بمسائل الصيام ثم مسائل الزكاة بإذن الله عز وجل، ومعنا بعد ذلك وقت لمناقشة أو لمذاكرة بقية العبادات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنتحدث أيضا بإذن الله عز وجل عن المسائل المعاصرة اللي فيها والنوازل المعاصرة اللي تخص هذه العبادات، كيف أتعامل معها وكيف وما هو حكم الله في هذه المسألة، وهل فيها يعني خلاف أم لا. ونتحدث بإذن الله كي لا يعني نشغب على حضراتكم بعرض الخلافات، يعني نعرض للراجح بدليل، نشير الخلاف إشارة بسيطة، لكن هنركز على عرض الراجح بدليله فيما يتعلق بالصيام وبالزكاة بإذن الله، ونبقى عارفين إن احنا بنعمل ده استعدادا لتأدية العبادات المطلوبة منا في مواسم الطاعات على الوجه الذي أراده الله، كي تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أجر العلم وأجر مجالس العلم التي تتنزل فيها الرحمات والسكينة وتحفنا فيها الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيا حبذا لو استعددنا لذلك. لكن هذا اللقاء أحببت فيه أحبتي أن أشير إلى أننا نحتاج إلى أن نتفقه في هذه الأمور كتوطئة للقاءات القادمة، كذلك نحتاج أن نتذكر أهمية العبادات. العبادة دي أغلى شيء في حياة الإنسان أيها الكرام، لأنها التطبيق العملي لمعاني الدين، لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالتطبيق العملي للدين هو العبادة. إحنا بندرس وبنتعلم علشان نؤدي العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى، فحسبنا بها أننا نطبق دين الله سبحانه وتعالى، حسبنا أنها سبيل لأن إحنا نبقى قريبين من ربنا، تقترب من الله بالعبادة، فلازم تهتم بيها ولازم تستعد لها ولازم تحرص على أن تكون مقبولة، لأنها الوسيلة من القرب لله، وسيلة القرب إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء ففيها ما فيها من القرب بفضل الله عز وجل. حسبنا أنها الوسيلة لرضا الله، اللهم ارضى عنا يا رب، رضا الله اللي ربنا قال عنه ورضوان من الله أكبر، أكبر حتى من نعيم الجنة. العبادة الحقة هي الوسيلة للتوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله غاية عظيمة نحصلها بأن نؤدي العبادات التي طلبها الله منا كما أراد الله سبحانه وتعالى. عظمة ذلك يتبين في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة. طب أهل الجنة دول دخلوا الجنة إزاي؟ قال الله عز وجل تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى بالعمل الصالح بالعبادة الحقة لله عز وجل دخلوا جنة الله سبحانه وتعالى وحققوا هذا الفضل العظيم. طيب لما دخلوا الجنة بالعبادة الوسيلة بقى اللي وصلتهم للجنة ثم لرضا الله. قال الفضل اللي تحصلوا عليه إيه؟ استمع إلى هذا العطاء اللي يجعل الإنسان يبذل كل غالي ونفيس كي يصل إليه. يقول الله لهم يا أهل الجنة فيقول رب فيقولون لبيك ربنا وسعديك. فيقول بعد ما دخلوا الجنة انتبه ورأوا ما فيها من النعيم المقيم ورأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم. قال الله لهم يقول لهم هل رضيتم؟ ما شاء الله، ما هذا الفضل، ما هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. هكذا هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من هذا، أفضل من ذلك. أفضل من إيه؟ انتبه، من الجنة. انتبه مرة أخرى أيها الحبيب في الله، الناس في الجنة الله ينادي عليهم جل جلاله، ينعمون بالقرب من الله وكفى به فضلا. فيقول لأهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، رضا تام عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا وبما هم فيه من النعيم، استحضر هذا الموقف المئيب، لبيك ربنا وسعديك. فيقول لهم هل رضيتم؟ أنتم وعدتم الجنة وأنتم فيه، رضيتم بهذا العطاء العظيم؟ فيقولون وما لنا لنرضى، كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. هكذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز الفوز العظيم الذي لا شقاء بعده بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول هل أعطيكم أفضل من هذا؟ ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ فكأن بهم لا يتخيلون أصلا وجود شيء أفضل مما هم فيه. فيقولون وأي شيء أفضل من هذا يا رب؟ فيقول سبحانه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا رب، اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. فهكذا فتحصلوا على هذا الفضل العظيم ورضا الله الذي هو أكبر من كل شيء وأكبر من كل نعيم ببركة العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. عبادة هذا طرف من شأنها، ينفع أو يصح إن الإنسان يفرط في الاستعداد لها أيها الكرام، ولا يجاهد نفسه في معرفة كيف يؤديها كما أراد الله بالتفقه فيها؟ ثم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يخلص فيها لله عز وجل ويعرف كيف يترقى فيها ويأخذ أعلى درجة أثناء تأديتها بفعل النوافل التي ترفعه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. هكذا نعم حري بكل إنسان أن يحرص على الجواب. نعم عبادة هذه شأنها، أو بل شأنها أكثر من هذا بكثير أحبتي في الله، هذا طرف فقط من شأنها، ينبغي أن نبذل من أجل أن نحصلها كما أراد الله ونتحصل على هذه الدرجات بفضل الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فهو لا يأتي فلتة، وإنما يأتي بالبذل بالعلم والعمل، فعلينا أن نراعي ذلك. ولذلك هذا ما نتذكره في اللقاء في اللقاءات القادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على طاعته. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي